بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. فالوجه الثالث على أن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأئمة المعصومين عليهم السلام لهم الولاية التشريعية التقنينية. الوجه الثالث على هذه الولاية بحيث يحق لهم تشريع القوانين وإصدار القرارات في منطقة الفراغ، والتي هي منطقة الفراغ عن الإلزام، ليس منطقة فراغ عن أي حكم، لا، منطقة فراغ عن الإلزام. فلهم صلاحية تحويل الإباحة إلى إلزام. الوجه الثاني عبارة عن الأدلة الدالة على ولاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار على أموال الناس وأنفسهم بالتصرف فيها، من قبيل قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذا في خصوص النبي. ونضيف ذلك إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، في حديث الغدير المشهور المتواتر. وبهذا يتم بأن النبي وأهل بيته أولى الناس من أنفسهم وأموالهم. زين، فلهم ولاية التصرف في أموال الناس وأنفسهم. فإذا كان لهم ولاية التصرف في أموال الناس وأنفسهم، فبطبيعة الحال يحق لهم تشريع أحكام وقوانين متعلقة بأموال الناس وأنفسهم. أما أن لهم ولاية التصرف في أموال الناس وأنفسهم، فهذا إن شاء الله سيأتي لاحقا من بحث ولاية النبي وأهل البيت عليهم السلام ولاية التصرف في أموال الناس وأنفسهم، ولاية التصرف. وهذه الولاية نسميها بولاية التصرف في أموال الناس وأنفسهم. عندنا ولاية تكوينية، وعندنا ولاية تشريعية، وعندنا ولاية التصرف، اللي هاي الولاية قد تسمى أيضا بالولاية التشريعية، عرفت شلون؟ لكننا نسميها بولاية التصرف في أو حق التصرف في أموال الناس وأنفسهم. واضح الفكرة؟ فإذا كان يحق للنبي وأهل بيته عليهم السلام التصرف في أنفس الناس، بطبيعة الحال يحق لهم ماذا؟ إصدار قوانين متعلقة بماذا؟ بأموال الناس وأنفسهم. وكما هو واضح أن القوانين في منطقة الفراغ والإلزامات بتحريم أو إيجاب، هذا نوع من التصرف في ماذا؟ في أموال الناس أو أنفسهم، تقييد لحرياتهم. يعني أنا مثلا بطبيعة الحال حر في أن أبيع مالي أو أحتكره، لا أبيعه. طبعا هناك موارد لحرمة الاحتكار، موارد منصوصة، لكن غير تلك الموارد، مثلا الأجهزة الطبية، الأدوية، زين، المنصوص عبارة عن الأغذية، طعام، هذا المنصوص. ولكن غير المنصوص أني من حقي أن أحتكره، يعني لا أبيعه، أنتظر حتى ماذا؟ يصعد السعر ثم أبيعه وأحصل على ربح زائد، عرفت شلون؟ هذا من حقي ومباح لي، ولكن يأتي القانون من قبل الحاكم ماذا؟ يمنع من ذلك، يمنع من ذلك. هذا منع من ذلك يعتبر ماذا؟ كالتصرف في مالي، لأنه وضع يده على شنو؟ كأنه وضع يده على مالي، كأنه وضع يده على مالي ويمنعني ماذا؟ من الاحتكار، ويجبرني على ماذا؟ على بيع المال. وهذا كأنه نحو من التصرف، عرفت شلون؟ فإذا كان أقول ما دام للمعصوم حق التصرف في أموال الناس وأنفسهم حسب المصلحة التي يشخصها، إذن ماذا؟ إذن يحق له تشريع قانون مؤقت وتقنين قانون مؤقت يتعلق بأموال الناس وأنفسهم، عرفت شلون؟ أما أولويات النبي وأهل بيته من الناس أموالا وأنفسا، هذه الأولوية إن شاء الله سيأتي بحثها إن شاء الله قريبا، عرفت شلون؟ فهذا هو الدليل أو الوجه الثالث أو الثاني، استغفر الله، عليكم السلام ورحمة الله. هذا هو الوجه الثاني لصبحكم الله بالخير سيدنا. الوجه الثاني لولاية المعصومين التشريعية التقنينية، بل ولذلك عوف هذا، ولذلك خلنا ننتقل إلى الوجه الثالث. شنو؟ ياهو، هذا الدليل، هذا الدليل مستند آيات وروايات دلت على أن من حق النبي وأهل بيته التصرف في أموال الناس وأنفسهم. أموال الناس مثلت لكم بتحريم الاحتكار أو تحريم بيع المال من جهة أجنبية أو إيجاب البيع مثلا على الناس مثلا ونحو ذلك. أكو تصرف في أنفس الناس، مثلا شلون؟ مثلا إذا صار جهاد كفائي، في الجهاد الكفائي لا يجب على زيد من الناس أن يجاهد لأنه كفاية عليه، ولكن يمكن ماذا؟ أن يصدر المعصوم قرارا بوجوب الجهاد على هذا الفرد، على هذا الفرد يرى مصلحة في أنه إذا هذا الفرد زيد من الناس إذا ذهب إلى الجهاد يتبعه قومه مثلا، مثلا مصلحة شاف. فلاحظ هذا، هذا النوع من التصرف في نفس الإنسان لولا، بحيث يلقيه في ماذا؟ في ساحة المعركة والقتال والموت، هذا نوع من التصرف. فأقول بأنه التصرف في أموال الناس وأنفسهم ما دام جائزا للمعصوم، إذن تشريع قانون، أي قانون متعلق بأموال الناس وأنفسهم يكون ماذا؟ يكون جائزا، يكون هذا الحق ثابتا له، عرفت شلون؟ هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث هو ممارسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام لهذا المعنى من الولاية التشريعية، أي الولاية التشريعية التقنينية، مارسوا ذلك في حياتهم وأثناء ماذا؟ حكومتهم، مارسوا ذلك. يعني في منطقة الفراغ نجد أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا كان يتصدى ليقنن قانونا يحد من يحد من صلاحيات ماذا؟ وحريات الناس. وقد مثلنا لذلك في بعض الأبحاث السابقة ببعض الموارد، وقلنا المورد الأول نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن منع فضل الماء والكلى، فعن الإمام الصادق عليه السلام يقول: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أهل المدينة في مشارب النخيل أنه لا يمنع فضل ماء وكلى، لا يمنع فضل ماء وكلى، مع أنه في الشريعة يجوز المنع. أنا عندي ماء وعندي كلى للحيوانات، ما أريد أعطيه شنو لغيري، ولكن النبي منع من ذلك. منع من ذلك هذا ليس منعا ماذا؟ ليس منعا وتحريما إلهيا ثابتا دائما، لا، لأجل مصلحة ماذا في ذلك الوقت في المدينة المنورة. زين. وكذلك مورد ثاني ذكرنا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النهي عن بيع الثمرة قبل نضجها. ففي الحديث عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن الرجل يشتري الثمرة المسمات من أرض فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها، فقال: قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فكانوا يذكرون ذلك، فلما رآهم لا يدعون الخصوم نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة، ولم يحرمه، ولكنه فعل ذلك من أجل خصومتهم، قطعا للخصومة أمر بذلك. فأساسا بيع الثمرة قبل نضجها أساسا هو جائز في الشريعة، ولكن النبي تدخل ومنع. لماذا؟ لأجل تلك الخصومة التي، ومن هنا إذا مثلا مجتمع لا يوجد فيه ماذا؟ نزاع ببيع الثمرة قبل النضج، ما يصير نزاع، كما الآن في زماننا هذا مثلا يمكن للأجهزة الحديثة ماذا؟ أن يشخص لنا أولا كمية الثمرة، وثانيا ماذا؟ أن هذه الثمرة هل تنضج أو لا، فيها آفة من الممكن ماذا؟ أن تهلك وتخرب. الآن بالأجهزة الحديثة ماذا؟ إذا أكو آفة بالسماد ماذا؟ أو ببعض الأمور ماذا؟ يزيلون الآفة وهكذا، فما يحصل نزاع. أنا قصدي أنه شنو؟ إذا ما حصل نزاع بعد أمر النبي أو نهي النبي عن البيع ماذا؟ لا يشمل هذا المورد الذي ليس مورد نزاع. زين. وكذلك المورد الثالث من الموارد ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا عن رافع بن خديج، يقول أنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر كان لنا نافعا، إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم، وقال: إذا كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها. نهى من إجارة الأرض، نهى من إجارة الأرض، مع أنه الأصل في الإجارة الجواز له. لا، أنا عندي أرض أأجرها ماذا؟ إما أأجرها ب مقدار من المال معين أو ماذا؟ الخراج. زين، يعني أشارك المزارع في ماذا؟ في خراج الأرض. زين، النبي منع. لماذا منع؟ منع من هذا، قال: إما أن أنت تزرع أو تمنح الأرض لمن يزرعها. منع من ذلك لأجل ماذا؟ لأجل توفير المحاصيل الزراعية للناس، لأنه إما أنت تزرع فالأرض ماذا ما تخلو من الزرع، أو واحد يأخذها يزرعها مجانا منك، فهم يتشجع لماذا للزراعة. أما إذا أنت أخذت منه إيجارا أو أخذت منه مبلغا من المال بنحو الخراج، ذاك ماذا لا يتشجع لأي شيء للزراعة. فتشجيعا للزراعة ومنعا من حصول القحط ونحو ذلك، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم منع من إجارة الأرض، عرفت شلون؟ والآن في زماننا هذا أيضا يمكن أن يطبق، يعني إذا كان الحاكم الإسلامي له هذه الصلاحية كما كان للنبي هذه الصلاحية، عرفت شلون؟ يمكن أن يطبق هذا. مثلا يأتي زمان الناس عندهم بيوت، وهناك من الناس من ليس له بيت وليس له مال يدفع به الإيجار، يأتي الحاكم الشرعي يقول إما أن تجلس أنت في بيتك، أو إذا كان زائدا فلابد شنو أن تعطيه بدون مقابل لمن؟ للفقراء، يعني تعطيه بدون مقابل للفقراء. هذا يقول مولانا هذا ملكي، نقول هذا ملكك صحيح، ولكن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فضلا عن ماذا عن أموالهم، عرفت شلون؟ أنت ملكك تتصرف به صحيح، ولكن النبي إذا أراد أن يتصرف به فهو أولى بالتصرف، واضح الفكرة؟ أولى بالتصرف، فيجوز له القيام بذلك. زين، لكن هذا حكم وقانون مؤقت، مو أنه يكون دائميا، قانون مؤقت رعاية للمصالح الوقتية. زين، وهكذا المورد الرابع عندنا، جاء في عهد الإمام إلى مالك الأشدر أوامر مؤكدة بتحديد الأسعار وفقا لمقتضيات العدالة، ولذلك تحدث الإمام إلى واليه عن التجار وأوصاه بهم، ثم عقب ذلك قائلا واعلم مع ذلك أن في كثير، يعني أوصى بالتجار صحيح، أو يوصي بالتجار، زين لا تظلمهم لا كذا، لكن مع ذلك يقول اعلم أن في كثير منهم ضيقا فاحشا وشحا قبيحا واحتكارا للمنافع وتحكما في البيعات، وذلك باب مضرة للعامة وعيب على الولاد، فامنع من الاحتكار، لاحظوا فامنع من الاحتكار، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله منع منه، لاحظوا هذا المنع من الاحتكار منع ولائي بالحقيقة، مو منع شنو إلهي، وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالفريقين من الباع والمبتاع، يعني المشتري، واضح الفكرة؟ هذا مورد رابع. مورد خامس عندنا أيضا في باب الأطعمة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية، الحمر ماذا جمع حمار، الحمار الأهلي، حرم لحمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في غزوة خيبر كما ورد في صحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنها وعن أكلها يوم خيبر، يوم خيبر نهى، وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس، وإنما الحرام ما حرم الله عز وجل في القرآن. هذا الذي نهى عنه ماذا؟ هذا ليس هو الحرام، صحيح هذا ممنوع منه في زمن خيبر زين، لكن هذا ليس هو مما حرمه الله عز وجل. فالإمام يريد أن يقول بأنه أكل الحمر الأهلية ماذا؟ جائز. وأما المنع فقد صدر في ماذا؟ في غزوة خيبر. والسبب في المنع شنو؟ السبب في المنع باعتبار أن الحمر الأهلية كانت حمولة الناس باعتبار غنموا غنائم كثيرة، فكيف يحملون هذه الغنائم إلى المدينة؟ لا أكو سيارة، لا أكو قطار ولا طائرة ولا محسن غير على آي الدواب، فإذا أكلوا الدواب هذه فكيف يحملونها؟ الأموال تبقى الأموال. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا؟ نهى عن، وهذا يعني أنه إذا إجوا إلى المدينة شنو؟ يجوز لهم أن يأكلوها. هذا نهي شنو؟ هذا نهي مؤقت وقتي، عرفت شلون؟ زين، أساسا نحن ندعي وهو الواقع أنه لا يمكن إدارة البلد إلا إذا كان للحاكم ماذا؟ صلاحية تحديد حريات الناس والمجتمع في ذلك البلد. يعني لو هذه الصلاحية، صلاحية تحديد الحريات ماذا؟ تحديدا وقتيا، تحديد حريات من حيث الأكل، مشرب، ملبس، مسكن، بيع، شراء، نكاح، طلاق، كل ما كان جائزا للإنسان لابد أن يكون ماذا؟ الحاكم له صلاحية تحريم ذلك الشيء أحيانا أو ماذا؟ إيجاب عليه. إدارة أصلا لا يمكن إدارة البلد. الآن بارحة أشرنا إلى أنه في كل البلدان الآن المنتظمة المتحضرة ماذا؟ هناك قوانين ثابتة نسميها قانون الأساسي، وقوانين ماذا؟ متحركة متغيرة بتغيرات ماذا؟ الزمن. ولذلك بعض الفقهاء رأيت كما سنقرأ إن شاء الله في الدليل أو الوجه الرابع، الشيخ الفياض الله يحفظه يقول أن هذا من خصوصيات ماذا؟ الشريعة الإسلامية، أنه هناك مساحة فراغ، منطقة فراغ للحاكم الشرعي ملئ هذه المنطقة وهي منطقة المباحات الأصلية. يقول من خصوصيات الشريعة الإسلامية. أقول لا مولانا، هاي مو من خصوصيات الشريعة الإسلامية، هذا شيء عام في كل المجتمعات المتحضرة المنضبطة، في كل المجتمعات ماذا والدول هذا شيء موجود، أكو قوانين ثابتة لا تتغير، أكو قوانين ماذا متغيرة وفيها مرونة. زين، على كل حال، فهذا الوجه الثالث هو الاستدلال بممارسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نفس ممارسة النبي لتشريع هذه القوانين، هذا يدل على جواز ذلك وأن لهم الحق في ذلك. زين، أو بعبارة أصولية هذا استدلال بماذا؟ بسنة النبي الفعلية، مو عندنا سنة قولية، سنة فعلية وتقريرية، هذا استدلال بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنة أمير المؤمنين عليه السلام كما نقلنا عن عهد مالك الأشتار. زين، بلي. ومن هنا أيضا قد نجد في بعض مصادر العامة أو حتى في مصادر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا منع من زواج المتعة، كما أتخطر أنه يوجد منع في نفس غزوة خيبر، منع عن زواج المتعة، منع عن زواج المتعة. هذا المنع شنو قد يكون؟ وقتيا لهذا الظرف. لكن المشكلة أن العامة فهموا ماذا؟ أنه وقت أنه منع دائم، ولذلك اشتبه عليه أنه السنة نسخت القرآن، قالوا بأنه القرآن ورد فيه ماذا؟ جواز المتعة، ولكن السنة ماذا؟ نسخت القرآن. زين، وبعدين جوز النبي ثم اجى نسخ الى 7 مرات، بعضهم يقول جاء جواز المتعة ثم جاء النسخ وهكذا. زين، المقصود انه لابد ان نميز بين الاحكام المؤقتة او الولائية. الولائية هاي الاحكام المؤقتة قد تسمى بالاحكام الولائية، لابد ان نميزها عن ماذا؟ عن الأحكام الإلهية الدائمة. الوجه الرابع الذي أريد أن أشير إليه ولو بصورة إجمالية أو مختصرة هو ما أشار إليه الشيخ الفياض دام ظله في كتابه النموذج في منهج الحكومة الإسلامية. يقول، لاحظ أقرأها عليكم، ما أريد أن أخذ كثير من الوقت خصوصا والجو شوي حار. يقول: من أن من مميزات الدين الإسلامي كشريعة عامة للبشر ولجميع الأزمنة والأمكنة ومنهج خالد يواكب العلم والتطور نحو الأفضل، هو أن ترك في هذه الشريعة منطقة فراغ. عرفت شلون؟ وهي شنو هي المنطقة الفراغ؟ الرقعة الخالية من النصوص التشريعية في الكتاب والسنة، وهي منطقة المباحات الأصلية. طبعا هو من جهة يقول الرقعة خالية من النصوص التشريعية ويقول منطقة المباحات الأصلية، هذا الكلام فيه تهافت في الواقع، لأنه المباح قد يكون ماذا؟ فيه نص. أحيانا مثلا الزواج بالثانية والثالثة ماذا؟ مباح وفيه نص، مع أنه من المباحات الأصلية. فأكو منطقة، أكو لابد أن نميز بين مباحات بالمعنى الأعم، يعني غير الواجبات غير المحرمات، وماذا؟ منطقة عدم النص. هاي عدم النص مجاله يختلف عن شنو؟ عن مجال المباحات، وقاعدته يختلف عن قاعدة المباحات. على كل حال، وهي منطقة المباحات الأصلية، وهي العنصر الثالث في الإسلام، وهو العنصر المتحرك غير الثابت في الشريعة المقدسة. قلنا هذا العنصر ليس من مميزات الشريعة الإسلامية، في كل المجتمعات شنو؟ هذا العنصر موجود، أكو أحكام ثابتة، أكو أحكام ماذا؟ متغيرة، في كل المجتمعات هذا الشيء موجود. ثم يستدل على وجود هذه المنطقة، منطقة الفراغ في الإسلام، وأن للحاكم الشرعي حق ملئ هذه المنطقة بتشريع القوانين، بيقول بعدة مقدمات ويسميها بالعوامل. العامل الأول يقول أن الشريعة الإسلامية شريعة خالدة أبدية متكاملة تحل مشاكل الإنسان في كل عصر وقرن طول التاريخ وإلى الأبد مهما تطور، يعني مهما تطور الإنسان. العامل الثاني أن الحكومة الإسلامية التي شكلت في عصر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وبيده المباركة كانت حكومة ماذا؟ بسيطة بكافة أجهزتها وأركانها، ومن الواضح أن تلك الحكومة لا تغني في الوقت الحاضر، كانت خاصة بزمان النبي ولا تغني في الوقت الحاضر. زين، لأن الحكومة في هذا الوقت قد تطورت وتوسعت بكل مكوناتها وأجهزتها وأنظمتها من النظام الاقتصادي والتعليمي والاجتماعي والإداري إلى غير ذلك. فالحكومة اللي شكلها النبي لا تصلح لزماننا هذا. العامل الثالث أنه لا يمكن وضع نظام ثابت كنظام العبادات طول التاريخ لكل الأزمنة، نظام حكومي ماذا؟ ثابت لكل التاريخ، نظام حكومي ما يمكن. زين، نظام حكومي يعني شنو؟ يعني قرارات وقوانين متعلقة بحياة الناس وتعاملاتهم على طول التاريخ. لا يمكن، ضرورة أن نظام الحكومة يتغير بتغير الزمان وتتطور بتطور الحياة العامة بكافة جوانبها، ولا يمكن تطبيق نظام الحكومة في عصر النبي الأكرم على الحكومة في العصر الحالي المتطور بكافة كياناته، على الحكومة في العصر الحالي المتطورة بكافة كياناتها وتشكيلاتها وأجهزتها. زين. العامل الرابع أن الله جعل الولاية للأئمة عليهم السلام وللفقيه يقول الجامع للشرائط. العامل الخامس أنه لا يسمح لولي الأمر أن يتصرف في الأحكام الشرعية الإلزامية المجعولة في الشريعة المقدسة كالمنع عن فعل الواجب والأمر بفعل الحرام مثلا، وهكذا لا يمكن أن شنو يغير الواجبات والمحرمات. وهذه العوامل جميعا تتطلب من الشارع ترك منطقة فراغ في الشريعة المقدسة وإعطاء صلاحية واسعة لولي الأمر فيها للتشريع بعنوان ثانوي في حدود هذه المنطقة، منطقة الفراغ يعني الإباحات، ووضع دستور ونظام فيها للحكومة الإسلامية بكافة مكوناتها وشرائحها وأركانها حسب متطلبات الظروف وحاجة الوقت في كل عصر لملء الفراغ. ثم يقول ومن هنا يظهر أن منطقة الفراغ ليست نقصا في التشريع الإسلامي ولا إهمال فيه، بل هي تعبر عن ضرورة استيعاب الشريعة لكل العصور المختلفة في طول التاريخ وقدرتها على الاستيعاب. زين. والخلاصة أنه لا يمكن تشريع نظام ثابت للحكومة في هذه المنطقة، فلهذا أوكل الشارع أمر التشريع وجعل النظام والقانون في حدود المنطقة إلى ولي الأمر بعنوان ثانوي حسب متطلبات الظروف والحاجة في كل وقت لمنع الفراغ فيه. زين. طبعا هذا كلام الشيخ الفياض بالإجمال كلام يعني معقول، ولكن أصل وجود منطقة فراغ ما يحتاج إلى هذا البيان، لأن منطقة فراغ منطقة إباحات، وهاي الإباحات ماذا معلومة في الشريعة الإسلامية، عندنا كل شيء واجب لو حرام، لو عندنا أكثر الأشياء ماذا مباح، أكثر الأشياء مباح، بيع وشراء وأكل شرب نوم وما أدري شنو، مو كلها أكثر مباح، قليل من الأمور شنو واجب أو حرام، مو شيء. فأصل وجود إباحات خو هذا من الواضحات. وأما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام يحق لهم التصرف في هذه الإباحات، فقد أشرنا إلى الدليل على ذلك، وهو في كلامه هم يشير إلى أنه أساسا لا يمكن تشكيل الحكومة إلا شنو بهذه الصلاحيات، لكي ماذا؟ لكي تكون حكومة مستديمة، مو حكومة خاصة بزمان، لا، إذا أردنا أن نشكل حكومة مستدامة دائمية فلا بد أن يكون ماذا؟ للحاكم صلاحيات تقنين القوانين في منطقة الفراغ من الإلزامات، عرفت شلون؟ لا بد أن يكون هذا هذه الصلاحيات. وبما أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت كان لهم، هم أئمة كانوا ولهم حق تشكيل الحكومة، فلهم ماذا؟ قطعا هذه الصلاحيات. وأما الفقيه في عصر الغيبة، فإذا كان له أيضا صلاحية تشكيل الحكومة فيكون له أيضا ماذا؟ صلاحية تقنين هذه القوانين المؤقتة، قطعا لابد أن يكون له، وإلا ما يمكن إدارة البلد بدون ماذا؟ بدون صلاحية تقنين القوانين وتشريع التشريعات وإصدار القرارات ماذا؟ في منطقة الفراغ، ما يمكن أصلا، عرفت شلون؟ يعني يصير تناقض، مثل ما واحد يجي رئيس وزراء يخلي وزير على وزارة، يخلي وزير على شنو وزارة، بس يقول له مالك أي صلاحية لا إصدار قانون،
لا إصدار قرار ولا عزل واحد ولا شنو تنصيب واحد ولا تتدخل بكل شيء. شو يقول أنا شنو؟ عرفت شلون؟ هذا معناته أنه هذا مثل ما يقول وزير بلا وزارة. زين، لابد اللي ينصب لإدارة لابد أن يكون له الصلاحيات من هذا القبيل. على كل حال نكتفي بهذا المقدار فيما يرتبط بالولاية التشريعية التقنينية، نكتفي بهذا المقدار. طبعا هناك بحث مفصل وعميق إن شاء الله تعالى يأتينا بعد بحث ولاية الفقيه، بعد بحث ولاية الفقيه، وهو بحث يتعلق بمنطقة الفراغ. شنو ماهية هذه المنطقة؟ احنا ذكرنا، ولكن هناك أبحاث أخرى يتعلق شنو ماهية الحكم في منطقة الفراغ، وبعدين هذا الحكم الذي يصدره الحاكم في منطقة الفراغ لابد أن يكون فيه مواصفات، ومواصفات ذلك الحاكم ما هي، وهكذا أبحاث مهمة. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.